قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في سورة من سور القرآن، وهي سورة الأنعام، وسميت هذه السورة بهذا الاسم لما ورد فيها من ذكر بهيمة الأنعام، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي الذي يأمر في الأنعام بغير أمر الله، فيجعلون منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، كما مر في سورة المائدة. ثم قال تعالى: ثمانية أزواج، أي أن هذه الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، أي ذكر وأنثى. قل آذكرين، يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فالله عز وجل ما حرم هذه الأنعام على الناس، وإنما حرمها المشركون، فحكموا فيها بضد حكم الله تعالى. ثم قال تعالى: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني في التحليل والتحريم، ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فسميت هذه السورة سورة الأنعام لما ذكر فيها من الأنعام، فهذا اسمها. وأما مضمونها، يعني مضمون هذه السورة، فهو توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا هذه فائدة غالية، فائدة ثمينة، أن تعرف اسم السورة ثم مقصود السورة ومضمونها ثم تربط بينهما، هذا علم عظيم، بحيث أنك عندما تقرأ فتكون على بينة مما تقرأ. فالآن عرفنا اسمها، فما هو مضمونها؟ مضمونها توحيد الله تبارك وتعالى، فلا تكاد تجد سورة في القرآن كلها في التوحيد وتقرير التوحيد وذكر أدلة التوحيد كهذه السورة. جمعت لك منها 71، نعم 71 دليلا على التوحيد. فاشتملت هذه السورة على 71 دليلا، ويمكن عند التأمل أن تزيد على هذا، لكن ما بلغ 70 فقد بلغ حد ليش؟ حد ليش؟ حد الكثرة. العرب عندما يكثرون يكثرون بليش؟ 70. فما بلغ 70 فقد بلغ حد الكثرة. ففي هذه السورة 70 دليلا على التوحيد، وهي كلها في التوحيد. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مبينا أن هذه السورة في التوحيد، قال: أعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي. اعلم أن هذه السورة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله. فهذا كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وابن كثير رحمه الله أشار في ثنايا شرحه أو في ثنايا تفسيره إلى هذا عند قوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات، أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا الله، هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين. نعم، إلى آخره. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا نحن الآن أمام سورة كلها في توحيد الله تبارك وتعالى، ويكفيك على أن هذه السورة اشتملت على التوحيد وبراهينه ما ذكر فيها من شأن من؟ إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. إلى أن قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ هذا هو الأمن الحقيقي، الأمن الحقيقي في توحيد الله تبارك وتعالى، ليس الأمن في الطعام والشراب والمسكن وتوفير الحاجات الدنيوية، وإنما الأمن في توحيد الله. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون، أي مهتدون في الدنيا والآخرة. وما جامل الله تبارك وتعالى في التوحيد نبيا ولا غيره، فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى طائفة من الأنبياء 18 نبيا في موضع واحد، قال الله عز وجل بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذه ما فيها مجاملة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا يا أيها الإخوة، نحن أمام سورة في توحيد الله وفي بيان براهينه. طيب، الآن بعد أن عرفنا اسم السورة ومضمون السورة، فاسمها الأنعام ومضمونها، فما العلاقة بين الاسم والمضمون؟ نعم نعم، نعم، خلي بالك سيأتيك سورة النحل، فعندما تعرف مضمونها أيضا السؤال وارد: ما العلاقة بين الاسم والمضمون؟ على كل حال، البقاعي رحمه الله تعالى في نظم الدرر يعني يشير إلى هذا، يشير إلى هذا، فيوجد علاقة بين اسم السورة ومضمونها. وهنا العلاقة بين الاسم والمضمون واضحة، وذلك أن من وحد الله تبارك وتعالى اتبع أمره وحكم بحكمه في الأنعام وغيرها. والمشركون لما أشركوا بالله تبارك وتعالى خالفوا أمره، خالفوا أمره، ومن أظهر هذه المخالفات مخالفتهم في الأنعام، فهم أشركوا بالله عز وجل ثم جعلوا من هذه الأنعام لشركائهم كما سيأتينا في هذه الصورة، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. انظر كيف يثمر الشرك مثل هذا الانحراف في الأحكام عموما وفي بهيمة الأنعام خصوصا. ولذا تجد أن آخر هذه السورة في هذا الأمر، في أن المشركين والكفار حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، ولذلك قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، والآيات في ذلك كثيرة. فهذه هي المناسبة بين اسم السورة وبين مضمونها. هنا سؤال يقول قائل: إذا كانت هذه السورة في التوحيد والتوحيد هو البداية وهو النهاية وهو المستصحب في كل لحظة، فلماذا لم يكن المصحف يعني مبتدأ بهذه السورة؟ لأن هذه السورة سورة التوحيد، والتوحيد ينبني عليه الدين، فلماذا لم يفتتح المصحف بهذه السورة؟ والجواب عن ذلك والله أعلم أن دين الإسلام تم ببيان الأصل والفروع المبنية عليه، ببيان التوحيد والفرائض من الصلاة والزكاة وغيرها، فتم الدين. فمن المناسب أن يبتدأ المصحف بلاش بالتمام، أن يبتدأ المصحف بالتمام. الإسلام تم وين؟ في المدينة، في سورة البقرة. سورة البقرة هذه السورة الجامعة، هذه السورة الجامعة والتي فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يقولون هذا آخر من آخر ما نزل. فتم دين الإسلام في هذه السورة العظيمة سورة البقرة، فافتتح المصحف بالسورة التمام. حتى نأخذ الإسلام تاما كما ذكر في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا في سورة البقرة. ثم بعد ذلك يذكر الأصل الذي بني عليه هذا الدين. ولذا أنت ترى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، هذه كلها في الأحكام سور مدنية، هذه كلها سور مدنية فيها تمام هذا الدين. وأما سورة الأنعام فهي سورة مكية فيها أصل هذا الدين وهو التوحيد، فقدم التمام على الأصل. سبحان الله، كما مثلا يقدم لك سورة بيت مكتمل فأنت تراه من بعيد مكتملا، ثم بعد ذلك تقول: كيف بني هذا البيت؟ وعلى أي أصل أنشئ هذا البيت؟ ولعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى لاحظ هذا المعنى، فبدأ صحيحه بماذا؟ بدأه بالتمام. بعد كتاب بدء الوحي بدأه بكتاب الإيمان وشعبه، لبيان أن هذا الدين شعب وقد تم الإيمان 74 شعبة. فبدأ بأول بكتاب الإيمان الذي فيه تمام هذا الدين، ثم ختمه بماذا؟ ختمه بماذا؟ بكتاب التوحيد. ختمه بكتاب التوحيد الذي بني عليه الإيمان والذي بني عليه الدين. يذكرون في سورة الأنعام أحاديث ولا يصح منها شيء، يذكرون في فضلها أحاديث ولا يصح منها شيء، كما سنبين إن شاء الله تعالى. وأيضا قراءتها في رمضان في يوم السابع أو في ليلة الجمعة في ركعة واحدة، وللأسف يقرؤون في الركعة الأولى آخر آيتين من المائدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرؤون سورة الأنعام كاملة، فهذه من البدع المحدثة كما سنبين إن شاء الله تعالى. افتتحت هذه السورة بالإيش؟ بالحمد. وفي القرآن 5 سور افتتحت بالحمد: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة فاطر. وعند التأمل في هذه السور نجد أنها سور التوحيد، فتشترك هذه السور التي افتتحت بالحمد بأنها سور التوحيد. وهذه العلوم أيها الإخوة من أهم العلوم، أنت إذا عرفت هذه الفائدة تقول خلينا أتأمل في سورة سبأ لأنظر هل ذكر التوحيد فيها واضح، في سورة فاطر، في سورة الكهف. فهذه السور التي افتتحت بالحمد هي سور التوحيد. كأن المراد الله تبارك وتعالى محمود في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا يصح أن يكون له شريك، فلا يصح أن يكون له شريك، لأنه سبحانه وتعالى محمود على كماله وعلى إنعامه، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله النعمة على عباده، فهل يصح أن يكون له شريك سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يحمد نفسه، وفي ضمن ذلك أمر العباد أن يحمدوه. فأنت عندما تقول الحمد لله، الله عز وجل يحمد نفسه، وفي ضمن ذلك أمر للعباد أن يحمدوه. فالذي يحمد الله تبارك وتعالى لا يجعل معه شريكا أبدا، لا يجعل معه شريكا أبدا، وهذا أعظم الحمد. صرنا لا نعرف من حمد الله تعالى إلا حمده بعد الطعام والشراب، وبعد الحصول على شيء من حطام الدنيا، ونسينا أنه سبحانه وتعالى محمود لكماله، لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يصح فلا يصح أن نجعل معه شريكا. الحمد لله، ال هذه تسمى ال الاستغراقية، ال الاستغراق الاستغراقية، وتقدر بكل. فعندما تقول الحمد لله يعني كل الحمد لله عز وجل، كل أنواع الحمد ثابتة لله تبارك وتعالى. والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان على الكمال والإنعام. هذا تعريف جيد يجمع كل ما قاله العلماء في تعريف الحمد، الثناء على الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان على الكمال والإنعام. فآلة الحمد إيش؟ آلة الحمد إيش؟ القلب واللسان. وأما آلة الشكر فأكثر، القلب واللسان وليش؟ والجوارح. طيب على الكمال والإنعام، هذا متعلق الحمد، متعلق الحمد أمران، الكمال الذاتي والإنعام المتعد للغير. فهذا موضوع الحمد، وهو أعم من موضوع الشكر، لأن موضوع الشكر الإنعام فقط. الشكر لا يكون على الكمال، الشكر يكون على الإنعام. فالحمد أعم من جهة إيش؟ من جهة إيش؟ موضوعه. والشكر أعم من جهة آلته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. سبحان الله، كان إذا جاءه ما يسره صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه يعني ما لا يسره يقول الحمد لله على كل حال، أي أنه سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، ليس فقط عند الطعام والشراب، ليس فقط عند الحصول على وظيفة أو أي شيء من حطام هذه الدنيا. الحمد لله، الحمد لله عموما. ثم الحمد لله على المذكور خصوصا، فهذا أيضا من الفوائد. الحمد لله عموما وعلى المذكور خصوصا. فمثلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله عموما وعلى إنزال الكتاب خصوصا. وكذلك هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وين أول دليل على التوحيد يا حمد؟ ما تستعجل في الجواب. أول دليل على التوحيد في هذه الصورة الحمد. أحسنت. فإن المحمود على كل حال هو الإله الحق سبحانه وتعالى، ليس فيه نقص ولا عيب سبحانه وتعالى. وأما ما اتخذ إلها باطلا من دونه فهو ناقص. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واحد يصور تمثال ويدعوه من دون الله عز وجل؟ بل كما قال أحد الصحابة لما كانوا في الجاهلية قالوا كنا يعني ونحن في السفر أي شيء نعبد، نأخذ حجر ونعبده، فإذا ما وجدنا حجر نكوم كوم التراب ونطوف حولها. هذا كان حالهم في الجاهلية. فإذا أول دليل على التوحيد هو الحمد. الدليل الثاني، طبعا أنا هذا في الورق التي معي، خذوها إن شاء الله صوروها بدل ما يعني تتعبون في الكتاب. الحمد لله، فهذا أعظم أدلة الإيش؟ التوحيد، الحمد. ثم ذكر سبحانه وتعالى حمده على خلق السماوات والأرض، لأن فيهما منافع عظيمة. الذي خلق السماوات والأرض الدالتان على قدرته سبحانه، الدالتان على قدرته سبحانه، لكن هذا يحتاج إلى تأمل ونظر. كلنا الآن ننظر، يعني ننظر أمامنا بس، ما ننظر فوق نتأمل في خلق السماوات وكيف رفعها الله عز وجل وزينها بالنجوم والكواكب، هو في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وإيش الفرق؟ السماوات والأرض هذه أعيان محسوسة تلمس باليد، وأما الظلمات والنور فهذه أعراض وصفات، فهو سبحانه خالق الأعيان وخالق الصفات. هو الذي خلقك، خلق بدنك وخلق صفاتك من حسن الأخلاق أو سيئها، من التبسم والتقطب، تقطب الوجه وغير ذلك من السواد والبياض من الجمال والقبح، فهو سبحانه وتعالى خالق الأعيان والأعراض. وذكر الشيخ السعدي رحمه الله أن الظلمات والنور سواء كانت حسية أو معنوية. أما الحسية فمعروفة، الظلمات ظلام الليل وضياء النهار وغير ذلك من الأنوار التي صنعها الناس، فهذه محسوسة. وأما المعنوية فالظلمات ظلمات الكفر وظلمات النفاق وظلمات الجهل. وتأمل كيف جمع الظلمات وأفرد النور، لأن الظلمات يعني لا تنحصر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في البدع أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، 72 في النار، هذه كلها ظلمات، البدع كلها ظلمات. وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا، إيش معنى ثم؟ ثم يعني ومع ذلك، يعني مع وضوح هذه البراهين، مع وضوح هذه البراهين ومع ذلك الذين كفروا بربهم يعدلون. إيش معنى يعدلون؟ يساوون الشركاء بالله تعالى في صرف العبادة لهم كما تصرف لله عز وجل. فإذا يعدلون بمعنى إيش؟ يساوون. فالشرك هو التسوية، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يخاطبون آلهتهم، إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فالله عز وجل لا يقبل التسوية، لا يقبل الشرك سبحانه وتعالى، كيف يكون له شريك؟ ولذلك عبادة المشرك ليست إيش يا أحمد؟ عبادة المشرك ليست إيش؟ ليست عبادة، لأن العبادة لا تكون إلا إيش؟ إلا لله، إلا خالصة. وأما العبادة الشركية فليست عبادة أصلا، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، أو تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى أحد صمد، لا يقبل الشركة ولا يرضى بالشركة سبحانه وتعالى. وقد ذكر الآلوسي بيتا جميلا يعني في هذا المعنى، يقول يعني: إذا صافى صديقك من تعادي، تأمل في البيت، إذا صافى صديقك من تعادي، هو صديقك صح، ولكنه يصافي عدوك. إذا صافى صديقك من إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك، وانقطع الكلام. شوف كيف الشاعر قال خلاص، تم الكلام، ما في مناقشة. إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام. لا يمكن أن يكون صديق وهو إيش؟ وهو يصافي عدوك. فكذلك هذا المشرك الذي يشرك بالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون عابدا وهو يعبد غير الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون عابدا لله وهو يعبد غير الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا. يقولون يا حمد هذه ثم للاستقباح، يعني هذا للقبح، كيف أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الظلمات والنور، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم أنتم تشركون به سبحانه وتعالى؟ فهذا يعني استقباح لفعلهم: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهكذا تجد الصورة كلها في براهين التوحيد. برهان آخر: هو الذي خلقكم من طين، بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق الإنسان، وخلق الإنسان من أعظم براهين التوحيد، كيف أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك وأنت تعبد غيره أو تشرك به. هو الذي خلقكم من طين، خلقكم يعني خلق أصلكم، وليس هذا من المجاز في شيء، هو الذي خلقكم من طين. فلا زالت العرب يعني تخاطب الولد بما حصل ليش؟ لأبيه وأجداده، هذا شيء معروف عند العرب، هذا شيء معروف عند العرب. ولذلك خاطب الله تبارك وتعالى اليهود الذين كانوا في المدينة، خاطبهم بأفعال إيش؟ بأفعال آبائهم وأجدادهم، فهذا معروف عند العرب. هو الذي خلقكم من طين، أي آدم عليه السلام، ثم قضى أجلا. أجل لمن؟ أجل للإنسان المخلوق، هذا الأجل الخاص. وأجل مسمى عنده، هذا الأجل العام، أجل الدنيا. فهذان أجلان فالأجل خاص وعام. الأجل الخاص لكل إنسان، فإن كل إنسان له عمر محدود في هذه الدنيا، والأجل العام هو أجل هذه الدنيا. ثم قضى أجل، يعني لكل إنسان، هذا الأجل الخاص، وأجل مسمى عنده هذا هو الأجل العام. وهذا الأجل، يعني تفسير هذه الآية فيها أقوال ستأتينا. ثم أنتم تمترون، يعني مثل التي قبلها، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم أنتم تمترون. تمترون يعني في البعث، وتمترون في التوحيد. ثم أنتم تمترون، هذا ذكر بعد ليش؟ بعد ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وذكر بعد، وأجل مسمى عنده. ثم أطلق الامتراء، ثم أنتم تمترون، يعني تمترون في التوحيد وتمترون في البعث. وما هو الامتراء؟ نحن ذكرنا أن اللغة العربية فيها إيش؟ فيها تقريب ليس فيها ترادف، فلا تتعجل وتقول تمترون تشكون، ما تتعجل. اللغة العربية ما فيها ترادف وإنما فيها تقريب، فحتى تفسر لفظا تقول هذا يقرب منه كذا، الريب الشك، هذا تقريب وليس ترادف. فما هو الامتراء؟ الامتراء من المري، والمري هو مسح الضرع ليدر، الذي يمسح الضرع ويحلب من أجل أن يدر، هذا يسمى، هذا نقول يمري، مرى يمري. ويمكن أن تجد هذه الكلمة موجودة حتى الآن في القبائل العربية التي يعني لم تختلط بغير العرب، ما يستبعد هذا، ربما تجد هذا في قبائل يمنية تسكن البادية، عندهم هذا اللفظ حتى الآن ويتخاطبون به. وأنا لا أنسى يعني جارة لنا يمنية، لما كانت تأتي إلى الأهل فكانت تتكلم بالفصحى، فإذا مثلا ذكرت لها أن اليوم عندهم لحم مشوي فكانت تقول حنيذ حنيذ، والحنيذ هذا موجود في القرآن. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. فنحن لو نتكلم بألفاظ القرآن لكان هذا من أكبر العوامل على يعني على فهم القرآن. فالمهم هذا أصل المري، ومعناه التردد الذي ينتهي إلى محاجة ومجادلة. فإذا الامتراء التردد الذي ينتهي إلى محاجة ومجادلة. فعندما أنا أماريك يعني أنا أتردد حتى ننتهي إلى محاجة ومجادلة، وقد ينتهي إلى شك ثم إنكار. طيب وإيش علاقة هذا بأصل المري؟ احنا قلنا المري اللي هو يعني مسح الضرع من أجل أن تستخرج اللبن، فكذلك المرأة أنت تماري صاحبك حتى تستخرج ما إيش؟ تستخرج ما عنده من الإيش؟ من الحجج، وتلقي عليه الشبهة التي ليس لها حل حتى تستخرج ما عنده. هذا هو المرأة. ثم أنتم تمترون. دليل آخر، فإذا سنبقى نقول دليل آخر حتى ننتهي من السورة، هذه سورة براهين التوحيد. وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. والوقوف هنا ما أحسنه، لأن هذه الآية فيها ثلاثة أقوال سنذكرها، لكن نحن نذكر الآن في البيان المعنى الإجمالي يعني الأقرب منها. وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا يفسره قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، فهذا يعني أقرب الأقوال، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا وهو الله بمعنى المألوه، الله هنا بمعنى المألوه، وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، بدليل الآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. ثم ذكر دليلا آخر، يعلم سركم وجهركم. فهل المعبودات الباطلة تعلم السر والجهر وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ يعلم، هذا خبر ثاني. فإذا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، وهو الله يعلم، هو مبتدأ الله خبر، وبعدين يعلم خبر آخر، فإن الخبر يتعدد، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، هم سرات شعراء، هم مبتدأ، سرات خبر أول، شعراء هذا خبر إيش؟ خبر ثاني. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم وجهركم، السر الذي يخفيه الإنسان عن غيره، والجهر الذي يظهره لغيره. ويعلم ما تكسبون، يعلم أعمالكم. طيب، مع وضوح براهين التوحيد، فهل استفاد الكفار بهذه البراهين؟ لا. قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، يعني ما يأتيهم برهان من براهين التوحيد وعلامة من علامات التوحيد، إلا كانوا عنها معرضين فلا ينتفعون بالآيات، كما قال سبحانه وتعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، الإنسان إذا جاءته الآية ليعتبر بها وما اعتبر، فهذا ما حاله؟ قال تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. نقول عن هذا أنه مكذب بالحق، فالمكذب بالحق هو الذي يأتيه البرهان ولا ينتفع به، لأنه برهان واضح، هذا برهان واضح، فإذا لماذا لم ينتفع به؟ لأنه مكذب أصلا. فالعيب ليس في البرهان، وإنما العيب فيه هو، هو من داخله مكذب بالحق. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، ومن كذب بالحق بعد مجيئه ووضوحه فما عقابه؟ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سبحان الله، فالذي تأتيه الآيات ولا يعتبر بها هو مكذب لليش؟ للحق. وإيش كمان؟ وإيش كمان يا أخي؟ هو مستهزئ، مكذب ومستهزئ، لأن الله عز وجل قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فإذا أتيت لإنسان بآية واضحة، آية محكمة لا يختلف فيها اثنان، أو أتيته بحديث صحيح ثم بعد ذلك ما استفاد شيئا، فاعلم أن المانع من القبول أنه مكذب بالحق وأنه مستهزئ، أنه مكذب وأنه مستهزئ. ويا ليت علماء المسلمين يبينون للمسلمين مثل هذه المعاني، لأن هذا الذي نذكره أيها الإخوة كله موجود في الناس الآن، تأتي بالآية واضحة وتأتي بالحديث واضح ومع ذلك لا ينتفع. فتقول له تعالي يا أخي اقرأ هذه الآية، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذا أعرض الإنسان عن البرهان الواضح فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، وحكم الله عز وجل عليه أنه مستهزئ. فالذي لا يقبل البرهان الواضح مكذب ومستهزئ، مكذب ومستهزئ. ثم قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا. إذن ما هو تفسير الأنباء يا حمد؟ فسوف يأتيهم أنباء. ما هو تفسير الأنباء؟ سوف يأتيهم أنباء يعني الإهلاك. الأنباء هنا بمعنى الإهلاك، لأن الله عز وجل قال فسوف يأتيهم أنباء، ثم قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا، فعلم أن الأنباء هي إهلاكهم. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، كما قال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. يعني يا أيها المعرضون المكذبون المستهزئون لا تحسبوا أنكم يعني تمكنتم في الأرض أكثر ممن كان قبلكم، بل كان قبلكم عاد وثمود وفرعون، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. انظر الآن كيف عندما نبني برج ولا عمارة، كم سنة جيبوا مهندس جيبوا كذا وجيبوا مصمم. هؤلاء كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، فكانوا ممكنين أكثر من تمكين المتأخرين ممن جاء بعدهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ولقد مكناهم فيما إن هنا نافية يعني فيما لم نمكنكم فيه. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، المطر والغيث، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. كل هذا إيش يا حمد؟ استدراج، أحسنت. أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. فليحذر الإنسان من النعمة إذا لم يكن على طاعة الله، فليحذر الإنسان من النعمة إذا لم يكن على طاعة الله. إذا رأيت الرجل يعني ينعم عليه وهو مقيم على معصية الله فاعلم أنه استدراج. فإذا تنظر في نفسك إن كنت مطيعا لله عز وجل فاعلم أن النعمة نعمة، وإن كنت عاصيا فاعلم أن النعمة نقمة. أرسلنا السماء عليهم مدرارا تدر عليهم كما يدر الضرع، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فأهلكناهم بذنوبهم، فالذنوب مهلكة. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، كما قال الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. نعم. ثم قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما المناسبة يا إبراهيم؟ لا زال السياق في إيش؟ في إعراضهم وعدم انتفاعهم بالآيات، صحيح؟ فإذن هذا ترجع إلى إيش؟ وما تأتيهم من آية. فإذن هذا كله، هذا المقطع كله بعد ذكر بعض براهين التوحيد، أي أن هذه براهين واضحة وهم لم ينتفعوا بها، فيذكر سبحانه وتعالى موقفهم من البراهين، ثم بعد ذلك يرجع سبحانه وتعالى مرة أخرى إلى براهين التوحيد. فهنا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. كتابا هنا بمعنى مكتوب. ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا، فإن الكتاب يأتي بمعنى المكتوب. وليش قلنا مكتوب؟ لأنه قال سبحانه في إيش؟ والقرطاس هو الصحيفة. يعني ولو نزلنا عليك مكتوبا في قرطاس، شيء مكتوب في صحيفة ونازل من السماء أمامهم، فلمسوه بأيديهم، هو نازل لمسوه بأيديهم، فهذا تبكيت لهم وتحقيق لإعراضهم وتحقيق أنهم لا ينتفعون بالآيات ولا ينتفعون بالبراهين، وإنما البراهين هذه تنفع من يا أخي؟ ها؟ من ألقى السمع وهو شهيد، هذا الذي تنفعه الإنسان، هذا هو الذي ينتفع بالآيات. وأما غيره: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهو إذا آمن فليعلم أن إيمانه من الله عز وجل، فضل محض من الله عز وجل. فإذن هذا يعلمنا ماذا؟ يعلمنا الاستسلام التام لرب العالمين، وكثرة الدعاء بالثبات. نتعلم من هذا، هذا الاستسلام لرب العالمين. ما يقعد الإنسان يقول ليش وما ليش، أنت عبد، أنت مخلوق لله عز وجل، إن هداك فبفضله وإن أضلك فبإيش؟ فبعدله، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. نعم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. من وين السحر؟ هذا نازل من السماء من فوق، السحرة يكتبوا كتاب من فوق ويلقونه على الناس، فإذا هؤلاء لا تفيد فيهم الآيات. لقال الذين كفروا، وتأمل ما قال سبحانه: لقالوا. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، ما قال سبحانه لقالوا هذا سحر مبين، وإنما لقال الذين إيش؟ كفروا. هذا إيش يسمونه في البلاغة؟ شو يسمونه؟ أنا ذكرته قبل: فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين. ما قال وما هي منهم، وما هي من الظالمين ببعيد. ها نفس الشيء، هذا يسمونه إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع ليش؟ الإضمار. يعني كان الموضع إضمار كما ذكرت لك، لقالوا واو الجماعة هذه إضمار، فبدل واو الجماعة أظهرنا الذين كفروا، فهذا يسمى إظهار في موضع الإضمار. وهذا له يعني ثلاث فوائد يذكرها أهل البلاغة، وذكرها الشيخ ابن عثيمين في أصول التفسير. أهم هذه الفوائد تعليق الحكم بالوصف لا بالشخص، هذا أهم هذه الفوائد، تعليق الحكم بالوصف لا بالشخص. لأنه لو قال سبحانه لقالوا صار هذا الحكم متعلقا بهم، فلما قال سبحانه لقال الذين كفروا صار هذا الحكم متعلقا بكل كافر، الذي يسمونه تعميم الحكم، تعميم الحكم من الشخص إلى الوصف. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. طيب وإيش كمان مما يدل على إعراضهم؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قالوا نحن ما بنقبل من محمد عليه الصلاة والسلام إلا إذا جاء معه ملك. هذا كله تعنت، هؤلاء مكذبون مستهزئون، ولو كانوا يؤمنون ما طلبوا هذه الأشياء، لأن البرهان واضح، البرهان واضح. فهذا الهروب من الحق إنما هو دال على تكذيبهم واستهزائهم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني ملك من الملائكة يكون معه، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأن الملائكة إنما تنزل بالعذاب بعد وضوح البرهان، الملائكة إنما تنزل بالعذاب والعقاب بعد وضوح البرهان، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، كما قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، وقال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فالملائكة إنما تنزل بالعقاب، تنزل بالعقاب بعد وضوح البرهان، فهم يطلبون نزول ليش؟ نزول ملك، فنقول الملائكة إنما تنزل بالعقاب. ولذلك قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني عاقبهم الله عز وجل واستأصلهم، ثم لا ينظرون لا يمهلون. ثم قال تعالى ولو جعلناه ملكا، يعني لو جعلنا الرسول البشري، لو جعلناه رسول ملكي لجعلناه رجلا. لماذا؟ أيوة، لأنه حتى يخاطبهم ويفهمون عنه. وإذا جعله الله عز وجل رجلا اختلط عليهم الأمر مرة أخرى، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ويذكر العلماء هنا فائدة، أنهم لما تعنتوا وخلطوا على أنفسهم كانت عقوبتهم أن الله عز وجل يخلط عليهم، لأنهم هم الذين طلبوا هذا، ليش طلبوا هذا التخليط. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا، اللبس هنا بمعنى الخلط، وللبسنا أي ولخلطنا عليهم ما يلبسون، يعني ما يخلطون، فالجزاء من جنس العمل. نعم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية ولو أنزلنا ملكا، أي برسالتنا، لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق، ولكان إيمانا بالشهادة. والأصل في الإيمان أنه يكون إيمان بالغيب، وأما إذا نزل ملك فيكون الإيمان إيمان بالشهادة الذي لا ينفع شيئا وحده. قال وهذا إن آمنوا، يعني هذا كمان لو آمنوا مع نزول الملك. قال والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة. طيب إذا جاءهم الملك كما طلبوا، نعم إذا أي نعم إذا جاءهم الملك كما طلبوا ورأوه ما آمنوا، وهم الذين طلبوا، فما عقابهم؟ عقابهم أنهم يستحقون العقاب في هذه الحالة، لأنهم هم الذين طلبوا الآيات. ولذلك كان الذين يطلبون الآيات ويقترحونها ثم لا يؤمنون بعدها كان الله عز وجل يهلكهم، كان الله عز وجل يهلكهم. ولذلك قال لقضي الأمر، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني ولو أنزلنا ملكا أيضا ما نفعهم هذا، مع أنهم الذين طلبوا هذه الآية، فإذن يكون حقهم ليش؟ حقهم العقاب والهلاك. قال فلو لم يؤمنوا لقضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارهم، لأن هذه سنة الله في من طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها. ثم قال فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع. فنقول هذا خير لكم، خير للناس أن الله عز وجل يرسل إليهم رسلا من البشر ويمهل الكافرين، هذا خير. وأما إذا طلبوا الآيات التي اقترحوها ثم لم يؤمنوا عجل الله عز وجل بعقوبتهم. قال فطلبوهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون. قال ومع ذلك فالملك لو أنزل عليهم وأرسل لم يطيقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانية. فمن أجل هذا إذا كانوا هم لا يحتملون وقواهم الفانية لا تتحمل ولا يمكنهم التلقي عن هذا الملك، فإذا من الحكمة ماذا؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. قال لأن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك. قال وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولكان الأمر مختلطا عليهم وملبوسا، وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم، فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس وعدم بيان الحق. ثم قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، فعلم أن هذا أيضا إيش؟ استهزاء، هذا استهزاء. فكما أنهم استهزأوا بالحق فكذلك استهزأوا بمن جاءهم بالحق وهو الرسول، فقد كذبوا بالحق، وهنا استهزأوا بمن جاء بالحق. ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، أي نزل، ولكن حاق لا تستعمل إلا في المكروه، حاق به الشر، وأما نزل فتكون في الخير وفي الشر. فحاق بهم، نزل بهم وأحاط بهم ولا انفكاك لهم عنه. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي أن هذا عملهم. فالعقوبة هي العمل السيء الذي فعله الإنسان، كما قال تعالى ذوقوا إيش ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون. فالعمل السيء هذا هو سبب العقوبة، سبب العقوبة. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا كله مقطع واحد أيها الإخوة من قوله تعالى وما تأتيهم من آية. فإذا الذي يعني يقرأ بهذا التدبر فيعرف أن كل يعني مجموعة من الآيات يعني تكون في موضوع معين. فالآيات من 1 إلى 3 في ذكر بعض براهين التوحيد، والآيات من 4 إلى 11 هذه في موقف هؤلاء الكفرة من براهين التوحيد وأنهم لم ينتفعوا بها. طيب وبعدين نرجع مرة أخرى إلى براهين التوحيد. قل لمن ما في السماوات والأرض الملك، فهذا رجوع مرة أخرى إلى براهين التوحيد. وأما ما ذكره ابن كثير، فإذا نحن وقفنا عند الآية 11، وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى فذكر في أول ما ذكر يعني آثار في فضل سورة الأنعام لا يصح منها شيء. أما الأول وقال الطبراني هذا ضعيف لأن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح، هذا ضعيف. ولعل هذا هو مستند الذين يقرؤونها جملة واحدة في ركعة واحدة، قالوا لما نزلت جملة واحدة فنقرأها في ركعة واحدة. وقال سفيان الثوري هذا أيضا ضعيف، فيه ليث ابن أبي سليم وفيه شهر بن حوشب. والذي بعده وقال شريك أيضا ضعيف، وفيه في زجل من الملائكة، زجل بالتسبيح يعني، وقد نظموا ما بين السماء والأرض يعني ملأوا. وقال السدي هذا أيضا ضعيف، نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 من الملائكة. وقال الحاكم وذكر بإسناده عن جابر هذا أيضا ضعيف، لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. وقال ابن مردويه أو مردوية عن أنس بن مالك أيضا هذا ضعيف. قال ثم روى ابن مردوية عن الطبراني وذكر بإسناده عن ابن عمر هذا أيضا ضعيف. فإذا لا يصح في ذلك شيء. وأما قراءتها في ركعة واحدة في تراويح رمضان فبدعة. راجع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام مجلد 23 صفحة 121 صفحة 121. وأيضا راجع الكتاب العظيم البدع الحولية، هذا كتاب عظيم، هذه رسالة جامعية، البدع الحولية إعداد عبد الله التويجري، هذه من الرسائل المهمة، البدع الحولية التي تكون يعني في كل سنة تتكرر يعني، فجزاه الله خير على هذا الموضوع. ففي صفحة 325 قال البدع التي تقام في شهر رمضان. أولا قراءة سورة الأنعام، قال مما ابتدع في قيام رمضان في الجماعة قراءة سورة الأنعام جميعها في ركعة واحدة، يخصونها بذلك في آخر ركعة من التراويح ليلة 7 أو قبلها. ثم نقل فتوى شيخ الإسلام رحمه الله أنه سئل عن ذلك قال نعم هي بدعة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا غيرهم من الأئمة أنهم تحروا ذلك، وإنما عمدة من يفعله ما نقل عن مجاهد وغيره أن سورة الأنعام نزلت جملة مشيعة بسبعين ألف ملك، فقرأوها جملة لأنها نزلت جملة، وهذا استدلال ضعيف. قال: وفي قراءتها جملة من الوجوه المكروهة، ثم ذكرها. قال: يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة وحامدا، طبعا المدح أعم من الحمد، المدح يكون للعاقل وغير العاقل، وأما الحمد فهو مخصوص بالعقلاء. وحامدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده، وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم، فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف، كما قال تعالى عن اليمين والشمائل، فجمع لفظ الشمائل ووحد لفظ اليمين، وكما قال في آخر هذه الصورة: وأن هذا صراطي، هذا وحده، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فغير الصراط المستقيم سبل متعددة مظلمة. قال: وقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا معه شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال: وقوله تعالى هو الذي خلقكم من طين، يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم. قال: وقوله ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، وذكر في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول: قضى أجلا الموت، وأجل مسمى عنده الآخرة، فيكون أجلا هو الأجل الخاص، وأجل مسمى عنده والأجل الأجل العام، هذا القول الأول وهو المشهور. القول الثاني هو ضمن القول الأول، لسه ما جينا للثاني، هذا تابع القول الأول وإن كان يغيره في اللفظ، وهو قول الحسن. قال الحسن: ثم قضى أجلا وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث. واضح أن هذا القول يرجع إلى ليش؟ القول الأول. يقول ابن كثير: وهو يرجع إلى ما تقدم، وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان، وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهاؤها. القول الثاني: قال وعن ابن عباس ومجاهد ثم قضى أجلا مدة الدنيا، وأجل مسمى عنده يعني عمر الإنسان إلى حين موته، فهذا عكس الأول. القول الثالث عن ابن عباس: ثم قضى أجلا يعني النوم يقبض فيه الروح، وأجل مسمى عنده أجل موت الإنسان. قال: ومعنى قوله عنده أي لا يعلمه إلا هو، وأجل مسمى عنده يعني لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وكقوله تعالى: إلى ربك منتهاها. قال: وقوله ثم أنتم تمترون، قال السدي وغيره يعني تشكون في أمر الساعة، قد عرفت أن هناك يعني فرق بين الامتراء والشك، وأنه ليس في لغة العرب، بل يعني هذه القاعدة أولى بالقرآن، أنه ليس فيه ترادف وإنما فيه تقريب، وإنما فيه تقريب. وقوله في أمر الساعة، نقول في أمر الساعة وفي التوحيد، لأن تمترون يعني مطلق، تمترون في إيش؟ فيما تقدم ذكره، والذي تقدم ذكره التوحيد والساعة. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.